فنحن مثلا إذا قرأنا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح الذي ليس فيه جناح، ولكننا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى. السبب أنه كان على الصفا والمروة صنمان، فكان الناس يتحرجون من الطواف بهما من أجل الصنمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن نفي الجناح نفي لما يتوهمه الناس من أن الطواف بهما في حرج لكون لدى صنمين. طيب، على هذا ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة أسباب النزول، وهذا موجود الحمد لله في القرآن، من المفسرين من يذكره عند تفسير كل آية، ومن المفسرين من ألف كتبا مستقلة في بيان أسباب النزول. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحرث، في قوله حرث لكم. ومن فوائده أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة، بمعنى أنه إذا أراد أن يجامع أو لا يجامع فالأمر إليه، كما أن الأمر في الحرث إلى من؟ إلى الزارع، إلى الزارع الحارث. ولهذا إذا دعا الرجل لامرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الإثم. نعم، عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل أربعة أشهر مرة عند الفقهاء. عند الفقهاء يقولون أن الرجل لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا بعد أربعة أشهر، يعني في السنة كم؟ ثلاث مرات، في السنة ثلاث مرات، وهي امرأة شابة وتشتهي ما يشتهي الرجال وتدعوه وتتزين له تعمل كل شيء، يقول اصبري ما تمت أربعة أشهر. نعم، حتى تتم أربعة أشهر بعدين يطأها مرة، المرة الثانية على رأس ثمانية أشهر، والثالثة على رأس سنة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء أربعة أشهر يضرب للمولي أربعة أشهر، لكن المولي عقد عقد له حكم، أما غير المولي فليس كذلك. والصحيح أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العرف، وهي داخلة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، لكنها ليست كلما أرادت أن يفعل الزوج تلزمه، أما هو إذا أراد أن يفعل يلزمها. إذن يؤخذ من قوله نساؤكم حرث لكم أن أمر الجماع راجع لمن؟ للزوج. طيب، من فوائد الآية الحديث، وهي أيضا من فوائد الآية، ساعة رحمة الله عز وجل بأن أعطى الزوج شيئا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء، لأن الناس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم، ربما بعض الناس يريد يختار أن تكون على صفة معينة والآخر على صفة أخرى، فيسر الله الأمر وقال ائتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من حيث شئتم. ومن فوائد الآية الحديث والآية أيضا، لأن الآية مسوقة في الحديث، من فوائدها الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر. وجهه فأتوا حرث، لأن الدبر ليس موضع حرث، مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يولد له إذا كان الإتيان من غير مكان، فإذا يكون فيه إشارة إلى تحريم الوضع في الدبر والمنع منه، وهو كذلك وقد مر علينا هذا في أول الباب. ومن فوائد الآية التي في الحديث الرد على طائفة مبتدعة، من؟ الجبرية. الجبرية لأن الجبرية ينكرون أن يكون للإنسان مشيئة، يقول الإنسان لا يشاء فعله ولا يقدر على فعله، لا يشاء ولا يقدر عليه. وأظن فؤاد يوافقهم وتوافقهم، إيش له مشيئة، إذا شاء حضر للدرس وإذا شاء تغيب، أليس كذلك؟ نعم. طيب أقول في هذه الآية رد عليه، وفي آيات كثيرة وقد مر علينا في البحث في العقيدة بيان أوجه الرد الكثيرة على هذه الطائفة المبتدعة، وأنه لو أن أحدا أمسك واحدا منهم وضربه ضربا مبرحا وقال له إن هذا ليس بإرادتي وليس بمشيئتي، هذا أمر مقدر، وكلما قال أوجعتني ضربه ثانية وقال هذا أمر مقدر، هل يوافق على هذا ولا ما يوافق؟ لا يوافق، بل يخبطه خبطة أكبر ويقول هذا أمر مقدر. نعم. على كل حال هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه حال من الأحوال، والآيات والأحاديث والواقع كله يشهد بأن هذا قول قاطع. هل يمكن أن يؤخذ من هذا الأحاديث أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقرأ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم ربما يؤخذ، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية استشهادا أو استنباطا فإنه لا يلزمه أن يتعود. ومن العجيب أن بعض الغلاة في هذه المسألة يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرص لكم، فيقال كيف الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال إذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول قال الله تعالى، استعذ قبل، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت الاستعاذة من قول الله وليس الأمر كذلك. طيب ثم قال ولمسلم عن ابن عباس، متفق عليه واللفظ لمسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو أو إشكالات. أولا لو حرف شرط غير جازم ويدخل على الجملة الفعلية ولا يدخل على الجملة الاسمية، والذي أمامنا الآن جملة اسمية، فما هو الجواب؟ الجواب أن الذي أمامنا ليس جملة اسمية بل هو جملة فعلية، والدليل على ذلك فتح همزة إن لو أن، لأن لو كانت جملة اسمية لوجب كسرها، إذن هي جملة فعلية، فما هو الفعل المقدر؟ ها؟ لو ثبت أن أحدكم إلى آخر، أو لو حصل أن أحدكم إذا أتى أهله قال، المهم أن يقدر فعل مناسب. زال هذا الإشكال الآن؟ ما هو الإشكال وما جوابه؟ عبيد عبيد الله. لا لو
ثبت
او لو حصل حصل احسن يعني. لو حصل ان احدهم فعل كذا وكذا. طيب ازال اشكال عندنا الان. لو شرطيه تحتاج الى فعل شرط وجواب شرط، فاين جوابها؟ لا فانه ان يقدر بينهما، جملة فإنه يقدر كذا. طيب لو أن أحدكم أن تحتاج إلى اسم وخبر، فأين اسمها؟ أين اسمها أخوان ابن داود؟ أحدكم. طيب تحتاج إلى خبر، أين خبرها؟ جملة ايش؟ لا لا نعم احمد، جملة اذا اراد اجل. طيب فيه اذا شرطية، اذا شرطية تحتاج الى فعل شرط وجواب. أراد فعل الشرط، ها؟
قال
يا جواب الشرط. وجملة إذا أراد قال،
إذا أراد قال خبر،
خبرا. تمام. لو عرفنا الشرطية وجوابها فإنه إن يقدر. طيب إن يقدر حرف شرط يحتاج إلى فعل وجواب، إلى فعل شرط وجواب. ده الملك فعل الشرط. لم يضره الشيطان. تمام. إذن ناخذ الإعراب الآن بعد ما فهمنا الجواب منكم. لو شرطية فعل الشرط فيها محذوف تقديره حصل، أن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، اسمها أحد، وجملة إذا أراد أن يأتي أهله قال خبرها. إذا شرطية فعل الشرط فيها أراد وجوابه قال. لو شرطية تحتاج إلى فعل شرط وعرفنا تقديره، أين جوابه؟ فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره. إن في إن يقدر شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب، يقدر فعل الشرط ولم يضره جواب الشرط. طيب الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أفتى، ولو هذه شرطية والغرض منها الحظ على هذا العمل، الحظ على هذا العمل. وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أن يأتي يعني أن يجامع، ولكن اللغة العربية بحسن أسلوبها تكني عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه، فبدل من أن يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع قال أن يأتي أهله، وليس المراد أن يأتي إلى البيت يدخل في البيت، لا، أن يأتي أهل الجماع. ولهذا يكني الله سبحانه وتعالى عن الجماع باللمس أو الملامسة أو ما أشبه ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام أن يأتي أهله أي زوجة، وسميت الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليها. قال بسم الله، الجار المجرور لا بد له من متعلق، كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثن كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. بيتان من الرجز سهلان، أعيدهما مرتين بعد الآن، ويعيده وتعيدونهما علي بدون كتاب. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثن كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. الثالث، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثن كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل.